الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام عبد الغني بن ياسين النابلسي اللبدي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الناسك لأداء المناسك في شروط صحة الطواف، يقول رحمه الله: يشترط لصحة الطواف فرضا أو نفلا، كان أو نفلا، نية إلا من صغير دون التمييز، وستر عورة بثوب مباح، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. الطواف له شروط، منها أمور معلومة: أن يكون الطواف بالبيت، وأن يكون البيت عن يسارك، وكذلك على قول المصنف رحمه الله وقول كثير من أهل العلم كالشافعية أنه يشترط النية للطواف. والقول الثاني أنه لا تشترط النية في الطواف، طواف العمرة وطواف الحج، إذا كان العبد طاف بالنية المطلقة وهي نية النسك. وهذا أظهر، إذ العبادة الواحدة لا يشترط لها نيات، بل نية واحدة، بل نية واحدة. فمن دخل في الصلاة فإنك تنوي صلاة الظهر، ولا يشترط نية لكل ركن ولكل واجب، فتكفي النية الأولى. ولهذا قد يحصل ذهول من الإنسان وهو في الصلاة فيغفل، ويحصل له شيء من النسيان وهو في الركوع والسجود، وربما قال في السجود سبحان ربي العظيم، ربما قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ساهيا أو ذاهلا، فهذا لا يضره، لأن النية الأولى تكفيه، النية الأولى تكفيه، معنى أنه نوى هذه الصلاة، صلاة الظهر، فلا تصرف النية عن صلاة الظهر إلى صلاة العصر، أو من صلاة العصر إلى الظهر وهكذا. ولهذا ربما بعض الناس يطوف وليس علم عنده علم بالطواف، هل هو واجب هل هو مستحب، ويرى الناس يطوفون، وقد يكون مع الإنسان أصحابه، أو يكون إنسان مع أهله صغير مثلا وهو مميز، أو كبير لكن لا يحسن، فيفعل ما يفعل أصحابه، لا يفرق بين طواف وطواف، لكنه ينوي نية يعمل كما يعملون، ولا ينوي نية خاصة. ولهذا لو أن إنسان طاف طواف الإفاضة دون أن يستحضر النية، دون أن يستحضر النية، فإن طوافه صحيح، هذا هو الصحيح. لكن لو صرف نية الطواف من طواف ركن إلى طواف واجب، مثل إنسان طاف بالبيت ناسيا لطواف الإفاضة وظن أن الواجب عليه الوداع، فطاف بنية الوداع، فهل يجزئه هذا الطواف؟ الجمهور على أنه لا يجزئه. وذهب الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى أنه يجزئه، إلى أنه يجزئه الطواف. واضح الصوت؟ نعم. فذهب إلى أنه يجزئه الطواف، لأن النية العامة للحج تكفي عن النية الخاصة. وقد يتوسط بأن يقال عند الحاجة وعند الضرورة يجزئ، مثل إنسان طاف بنية الوداع ثم رجع إلى بلاده، ثم تذكر أنه ما طاف للإفاضة، طاف بنية الوداع، فإذا ترتب ضرر عليه فيقال في هذه الحال يفتى له بهذا القول. لكن ما دام في مكة أو قريبا منها ولا مشقة عليه فيطوف. أما إذا ضاق الأمر، فالقاعدة الشرعية أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وأن للوقائع النازلة أحكام بعد وقوعها غير الأحكام قبل وقوعها. إذا سأل إنسان عن طواف الإفاضة نقول تنوي طواف الإفاضة، لكن إذا وقع وكانت المسألة بعد الوقوع فللوقائع أحكام خاصة، وهذا معروف في الشريعة وفي أدلة الشريعة وما يسمونه مراعاة الخلاف، فهذه المسألة وهي المسألة الثالثة هذه المسألة الثالثة والعشرون بعد المئة. وكذلك الطهارة من الحدث واجبة، الطهارة من الحدث واجبة، أو الطهارة يعني الطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة. من شروط صحة الطواف هو أن يكون خاليا من النجاسة، فلا يطوف بثوب نجس ولا بدن نجس، وهذا شرط، هذا شرط عند العلم، شرط عند العلم على الصحيح. لكن لو طاف بثوب نجس ناسيا أو علم ثم نسي فطاف، علم النجاسة ثم نسي فطاف بثوب نجس أو نحو ذلك، أو جهل النجاسة لم يعلم بها إلا بعد الطواف، فطوافه صحيح لكنه شرط مع العلم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبو بكر في العام التاسع ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، وهذا نهي متوجه إلى الطواف، فيدل على عدم صحة الطواف بالنجاسة لكن مع الذكر، فإذا كان يسقط من الصلاة وتصح ولا يكون شرطا حال النسيان فالطواف من باب أولى. المسألة الرابعة والعشرون بعد المئة الموالاة بين أشواط الطواف، والموالاة بين أشواط السعي، والموالاة بين الطواف والسعي. ذهب الحنابلة رحمة الله عليهم والشافعية إلى أن الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي شرط لصحته، فلو أنه فصل بين أشواط الطواف أو بين أشواط السعي فإنه لا يصح. وذهب مالك إلى ما هو أشد من هذا رحمه الله، هذا مذهب الحنابلة والمالكية، الحنابلة والمالكية ليس الشافعية، الحنابلة والمالكية أن الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي شرط. وقال الأحناف الموالاة بين الطواف والسعي شرط، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، ليس بشرط، وهذا مذهب الشافعية والأحناف رحمة الله عليهم. وذلك أنها أشواط، كل شوط منفرد عن نفسه، ويمكن يقال أنه إذا طال الفصل جدا فإنه يعيد. أما الفصل الذي يكون معتادا مثل إنسان يطوف ثم تعرض له الحاجة ثم يذهب ويقضي حاجته ثم يرجع، أو يعرض له أمر مثلا من الأمور فيخرج ولو مكث ساعة أو ساعتين فيعود لأمر عارض، فلا شيء في هذا إن شاء الله كما تقدم، يصل صحة الطواف ولسنا على ثلج ويقين من إبطاله، وقد طاف وحصل المقصود، لأن الله عز وجل قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وجاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم فرقوا الطواف، جاء عن سودة امرأة عروة بن الزبير أنها طافت في ثلاثة أيام، طافت في ثلاثة أيام، وجاء عن غيرها من السلف الله عليهم. أما الموالاة بين الطواف والسعي فكذلك، لكن السنة الموالاة بينهم، النبي عليه الصلاة والسلام طاف ووالى ثم صلى ركعتين ثم أتى إلى الركن فمسحه ثم ذهب إلى السعي إلى الصفا عليه الصلاة والسلام، لم يلوي على شيء غيره صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الخامسة والعشرون بعد المئة، هل تجزئ المكتوبة أو الراتبة قبل الصلاة أو بعدها، هل تجزئ عن ركعتي الطواف؟ أن طفت مثلا أسبوعا أو أسبوعين ثم حضرت صلاة الظهر فصليت الظهر، هل تجزئ صلاة الظهر عن ركعتي الطواف؟ كذلك أنت طفت مثلا أسبوعا ثم صليت الراتبة ركعتين، صليت الراتبة ركعتين، هل تجزئ الراتبة عن ركعتي الطواف؟ هذه مسألة فيها خلاف. ذهب الحنابلة رحمة الله عليهم والشافعية كما تقدم في المسألة قبلها، ذهبوا إلى أن ركعتي الطواف ليست مقصودتين، اسمع ليست مقصودتين، يعني أي صلاة تقوم مقامهما، أي صلاة تقوم مقامهما فليست مقصودة، مثل تحية المسجد يقولون. فأنت إذا دخلت المسجد وأقيمت الصلاة تصلي معهم، إذا فرغت من الصلاة هل تصلي ركعتين أو تكتفي بالفريضة؟ تكتفي بالفريضة. كذلك لو جئت إلى المسجد قبل الظهر أو قبل المغرب تصلي الراتبة بنية الراتبة، بنية الراتبة، وتغنيك عن التحية، لأن ليس المقصود صلاة خاصة للمسجد، المقصود هو أن تشغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، هذا هو المقصود. فإن شغلته بفريضة حصل المقصود، إن شغلته براتبة حصل المقصود، إن شغلته بسنة الضوء حصل المقصود، إن شغلته بسنة مطلقة حصل المقصود، إن شغلته باستغراحة إن شغلته باستخارة حصل المقصود، إن شغلته بركعتي التوبة حصل المقصود، بركعتي الوضوء، بأي ركعتين يحصل المقصود. وهذا يأتي في مسائل كثيرة لا تكون مقصودة، لا تكون مقصودة، المقصود هو أن تصلي، أن تصلي. فلو أن إنسان مثلا أراد مثلا السفر على القول بأن يشرع ركعتان للسفر، وأراد الاستخارة وتوضأ، وكذلك إذا قيل إنه تشرع ركعتان لصلاة الحاجة حينما يفقد الإنسان شيئا، وهذا ورد في حديث ضعيف، وكذلك أيضا ركعتا التوبة، ودخلت المسجد لصلاة الظهر أو قبل الظهر فصليت راتبة ونويت، هذه الأمور كلها تجزئك على قولها العلم، لأن ما سبق المقصود من الصلاة أن تصلي ركعتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الاستخارة، كان يعلم الاستخارة في الأمور كلها، يقول جابر ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة مهما كانت صفتها، أي ركعتين تجزئك عن صلاة الاستخارة، لأن المقصود أن تصلي ركعتين. فلو صليت راتبة لك أن تستخير فيها، أو نافلة مطلقة، أو سنة الضحى ونحو ذلك. ركعتا الطواف هل هي من هذا الجنس؟ الأقرب والله أعلم هو ما اختاره مالك رحمه الله وأبو حنيفة، وهو أنهما ركعتان مقصودتان ولا يجزئ عنهما غيرهما، وهذا هو قول أبي حنيفة أيضا. ولذا روى البخاري رحمه الله أن معمر معلقا مجزوما به عن معمر ابن راشد البصري رحمه الله الإمام اليماني الكبير رحمه الله، متوفى سنة 50 و100، قال قلت للزهري إن عطاء يقول من طاف بالبيت أسابيع صلى ركعتين تجزئانه، يعني لأن المقصود عنده أن تصلي ركعتين الطواف. قال الزهري رحمه الله السنة أفضل، ما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين. وهذا وإن كان يعني ليس ثابتا مرسل من كلام الزهري، إنما الشأن استنباط الزهري رحمه الله، استنباط السنة أفضل. وهذا وإن لم يعني يثبت من كلام الزهري مرفوعا، لكن هو معروف نهي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين طاف، كما في الحج صلى ركعتين، وفي قوله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، وقال عليه الصلاة والسلام في رواه الخمسة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فلهذا الصواب أو الأظهر نقول أنهما ركعتان مقصودتان، فإذا طفت فإنك لا تكتفي وتجتزئ بالراتبة أو النافلة، بل تصلي ركعتين لكل أسبوع. بل ذهب مالك رحمه الله إلى وجوبهما، لكن جمهور العلماء ليست واجبة. المسألة 26 بعد 100، يقول المصنف رحمه الله: إن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الطواف للآفاقي أفضل. من هو الآفاقي؟ نعم، الذي جاء من بلد بعيد، من الآفاق، من آفاق الدنيا، جاء من آفاق الدنيا، هذا هو الآفاقي. فنص الإمام أحمد رحمه الله على أن الطواف للآفاقي أفضل، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء أيهما أفضل، كثرة الطواف أو كثرة الصلاة، أو يفرق بين الآفاقي الذي يأتي من بلاد بعيدة ولو رجع إلى بلاده لا يتمكن من الطواف، أما الصلاة فإنه يتمكن منها في أي مكان في بلده، أما الطواف فلا. فلهذا قال أحمد رحمه الله: يكثر من الطواف لأنه لا يتمكن منه. هذا هو قوله. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة أفضل، لأنه لم يأتي دليل يدل على أفضلية الطواف على أفضلية الصلاة، إنما هذا من جهة النظر والاستنباط، مع أنه جاء أدلة صريحة واضحة في فضل الصلاة وخصوصا في الحرم، فثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في الصحيحين، صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الاستثناء جاء مفسرا برواية صحيحة وبيان مقدار هذا الفضل في المسجد الحرام، المسجد الحرام على غيره من المساجد، على غيره من المساجد، وأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل الصلاة في مسجد المدينة 100، صلاة فريضة في المسجد الحرام تعادل 100 فريضة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في مساجد الأمصار سوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما رواه الإمام أحمد من حديث جابر، وكذلك جاء عن عبد الله بن الزبير عند أحمد وابن حبان أو عند أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، فيما سواه من المساجد. ولا شك أن هذا الفضل عظيم. ثم الذي يأتي إلى المسجد الحرام يدرك هذا الفضل إذا صلى، وإذا رجع إلى بلده فإنه لا يدرك هذا الفضل، كما فإذا قيل إنه لا يدرك فضل الطواف خارج المسجد الحرام في الأمصار في بلده، كذلك لا يدرك فضل 100,000 صلاة إلا في هذا المسجد. ثم امتازت الصلاة بأنها جاءت منصوصة، فنحن على يقين بفضل خاص، والفضل الوارد في الطواف واضح، لكن لم يأتي مثل هذا الفضل الذي نحن منه على يقين، الذي نحن منه على يقين، وإن كان الطواف له فضله وأجمع المسلمون عليه إجماعا عمليا، وجاء في حديث ابن عمر بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يرفع رجلا ويضع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وجاءت أخبار أخرى في بعضها ضعف، لكن هذا من أثبت الأخبار في هذا الباب. وجاء أيضا بحديث لا بأس به أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا عند أحمد وغيره، وأيضا ما جاء في فضل مسح الركن اليماني والحجر الأسود من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله أيضا أنه كان يمسهما، ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين، كان يستلمهما، وكذلك ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر مثل ما جاء عن أبيه عمر، وثبت الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يمس الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، ثبت في صحيح مسلم أنه كان يمسحهما عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك الأخبار الدالة على هذا. وما جاء أيضا في تقبيل الحجر الأسود، وهذا ثابت الصحيحين عن ابن عمر وعن عمر إلى غير ذلك، بل جاء المبالغة فيها. سيأتينا إن شاء الله أنك إذا لم تقبله تقبل يدك، تمسح تضع يدك عليه وتقبل يدك، فإن لم يمكنك أن تضع يدك تضع شيئا من عصا ونحو ذلك فتقبل تلك العصا، هذا سيأتينا إن شاء الله. يقول رحمه الله: نعم، نص على أحمد على نطاه الآفاقي أفضل، والمسألة فيها خلاف، لكن نعلم أنه مهما كان يعني من عمل مكلف من صلاة وطواف، في الغالب أنه لن يستوعب يومه وليلته. يمكنك أن تنوع، والتنويع في العبادة أنشط للنفس، فتصلي ما كتب الله لك، وتطوف ما كتب الله لك، وإذا رأيت أن في الطواف مشقة عليك وتأتيه بكلفة وتدفع نفسك دفعا عليه، وربما ترتب عليك ضرر أو على إخوانك فتركته لأجل هذا، فإن الله يعوضك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنت تتركه مراعاة لإخوانك الطائفين نحو ذلك. وهذا كله ما لم يعرض أمر، مثل إنسان يرى أن حضوره في الصلاة وأنسه بالصلاة يغلب جدا، لكن في الطواف ربما يضعف، وربما أيضا يقع في بعض الإخلال بأمور الطواف، إما أذية أو نظرة محرمة ونحو ذلك، فهذه أمور تراعى فيما تتلبس به العبادة ويتقرب إلى الله بطاعة، ثم يقارنها بأمر فيه معصية. لا شك أن هذا من الأمر الذي يراعى، وينبغي للمسلم أن يحذر ذلك. المسألة 127 ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم: تقبيل الحجر الأسود عند ابتداء الطواف، وهذا تقدم أن المشروع هو استلام الحجر أول ما تبدأ تستلم الحجر، وهذا سنة، هذا سنة، ثم يكبر الإنسان ويمضي، تستلمه وتقبله، هذا هو الأكمل. فإن لم تتمكن من استلامه وتقبيله تستلمه وتضع يدك عليه، استلام كأنك تصافح يعني وضع يد، ليس مسح، لا، تضع يدك عليه، وضع، هذا هو الاستلام. ولهذا المسح اللي جاء في رواية ابن عمر بمعنى الاستلام، لأنه من المماسحة، تقول لقيت فلانا فماسحته، إيش معناه؟ أي سلمت عليه. وقد ثبت عند النساء بإسناد صحيح من حذيفة رضي الله عنه في قصة لقياه للنبي عليه السلام وهو جنب وانخنس عنه، وهذه وقعت لأبي هريرة أيضا، وظن أن الجنب ينجس، وفيه أنه قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه. إيش معنى ماسحه؟ أي صافحه. فإن لم تتمكن من التقبيل تضع يدك على الحجر وتقبل يدك، ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه صنع ذلك، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك. فإن لم تتمكن من مسه بيدك شدة الزحام، وأمكنك أن تضع تمسه بشيء مثلا بعود ونحو ذلك، مثل ما مسه عليه الصلاة والسلام بالمحجن، فلا بأس. ولهذا في حديث أبي الطفيل عامر واثلة أنه عليه الصلاة والسلام كان، أو هو عليه الصلاة والسلام، لما مر بالحجر بل مسه بمحجن. المحجن ما هو؟ العصا المحنية حتى تكون مقبضا لليد ويتكأ عليها، ثم قبل المحجن عليه الصلاة والسلام. فإن لم تتمكن من هذا ولا هذا تكبر. وهل تشير؟ الجمهور يقولون إنك تشير. فإن أشار على قول الجمهور فلا بأس بذلك. أما الركن اليماني فليس عنده إشارة ولا تكبير. كثير من الناس اليوم يكبر عندهم، هذا لا أصل له، وتقول الله أكبر، ما تقول بسم الله أكبر. بسم الله أكبر هذه جاءت عن ابن عمر، صحت عن ابن عمر عند الطبراني، وقد وهم بعضها العلم فجعلها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وممن وقع في هذا العلامة القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله والله أكبر، والحديث والأثر الصحيح موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر. تقول الله أكبر ثم بعد ذلك تكمل طوافك كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. المسألة 28 بعد 100 يقول مصنف رحمه الله: ثم يأتي زمزم فيشرب منه لما أحب ويتضلع منها، يسن الشرب من ماء زمزم. وهذا عند أهل العلم، واضح الصوت؟ نعم. وهذا عند أهل العلم مشروع، وهو الشرب من ماء زمزم، بأن تقصد الشرب ابتغاء الفضل الوارد في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية عبد الله بن المؤمل عن جابر رضي الله عنه، وعبد الله المؤمل فيه ضعف، لكن له شاهد عند الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوع وفيه ضعف، إنما أحدهما يشهد للآخر ويقوي. وعلى طريقة بعض العلم يكون من باب الحسن لغيره. يدل لذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: في زمزم طعام طعم، وأنها وكان ابن عباس يقول: كنا نسميها شباعة، وكنا نستعين بها على إطعام عيال، ونقول: نعم العون هي على إطعام العيال. وكان كثير من الناس يكتفي بها عن الطعام والشراب في فطره وصومه، يقول: ولا أحس بجوع، ويجد من القوة على أموره كلها في أحوال كلها ما لم يجده من غيرها. وزاد أبو داود الطيالسي رحمه الله: وشفاء سقم، وشفاء سقم. وهذا المذكور في الطيالسي ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وماء هنا موصولة أو موصولية بمعنى الذي للذي شرب له، فهي من الأسماء الموصولة بمعنى للذي شرب له. ومعروف أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، من صيغ العموم، فظاهره يشمل كل شيء شربته، يشمل كل شيء شربت ماء زمزم من أجله، فلا نقول هو خاص بالأمور الدنيوية دون الدينية أو الدينية دون الدنيوية، لا، نقول أصل العموم والإطلاق. ولو كان ثم تخصيص لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا استعمال أهل العلم، يشربونها لأمور الدنيا، يشربونها لأمور الآخرة، للعلم، لأمور كثيرة. وقد حصلت لهم كثير من هذه الأمور، خاصة من يكون موحدا، من يكون لسان حينما يكون توحيده خالصا لله سبحانه وتعالى، ويدعو ربه ويسأل ربه، فإنه أقرب إلى الإجابة، فيطلب ربه سبحانه وتعالى بيقين. ولا تشرب مجربا، فإن المجربين مفضوحون، والمتوكلين منصورون. يقول ابن العربي رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى ينصر المتوكلين أو يعطي المتوكلين ويفضح المجربين. بعض الناس يقول: نشرب نجرب، يقولون إنها كذا نجرب، ما ينفع هذا. تجرب ما يتعلق بأمور الدنيا، تريد أن تأكل علاجا، تشرب علاج، هذا للتجربة، مع أن النفس بطبيعتها إذا تناولت الشيء بغير استساغة نفعه ضعيف. فإن كان أخذها للشيء بيقين لأمور الآخرة كان النفع لا حد له. فتشرب بيقين ورضا وتسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، ولا تخصص بل عمم في مطلوباتك، ولا تحقر شيئا تسأله ربك، ولتكن أمنيتك عظيمة في أمور الخير كلها. اسألوا ربكم الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله سبحانه نفحات يخص بها من يشاء من عباده، كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وأعظم المستفيدين من هذه المعاني هم المخلصون، تكون النية صادقة. ولذا الإنسان حينما يقرأ الدعاء يسترقي يستشفي به بنية خالصة فإن أثره عظيم. لماذا؟ لليقين. وكما قيل السيف بضاربه لا بحده، إذا كان الساعد قويا والمحل قابلا نفذ، ولو كان به يعني فلول وشيء مما يضعفه في الضرب، لكن إذا كان الساعد قوي نفذ. كذلك الدعاء بحسب ما يقوم به القلب، بحسب ما يقوم القلب، فيقوم فيدعو ربه سبحانه بيقين وحسن ظن، فمقصوده دعاه حاصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حاصل على كل حال. كل داع دعا الله عز وجل وامتثل أسباب الدعاء واجتهد في الابتعاد عن الموانع فإن الدعاء الإجابة عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من داع يدعو إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، إما يجيب دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. هذا حديث صحيح من حديث عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. وأنت لا تدري ما المصلحة، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح عبده، والعبد يدعو ويسأل ربه ولا يقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ومن ذلك ما في هذا الخبر: ماء زمزم لما شرب له. جاء رجل لسفيان بن عيينة رحمه الله فقال: الحديث الذي ترويه عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، كيف حاله؟ قال: صحيح. قال: فإني شربته لتحدثني 100 حديث. فحدثه، ولو جاءه ابتدار لم يحدثه، لأنه لا يخص من غيره، لكن حدثه. وهذا أيضا من بركة العمل بالحديث كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما نقل السيوطي في بعض كلامه: شربته ليمن علي أو ليرزقني الله حافظة الذهبي. الذهبي إمام حافظ محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله، من كبار العلماء والحفاظ، توفي سنة 48 و700 رحمه الله. والحافظ ابن حجر توفي سنة 52 و800، بعده بأقل من 100 سنة، لا بأكثر من 100 سنة، بنحو 4 سنين. فيقول: شربته ليرزقني الله حافظة الذهب. يقول السيوطي رحمه الله: فقد بلغها بل زاد عليه رحمة الله عليهم جميعا. فتشربه، وإياك أن تكون مطالبك دنية، اجعلها عالية، اشربه للمصالح العالية النافعة فيما يصلحك في دينك ودنياك، اشربه للعلم والعمل، فيكون أبرك أثرا وأعظم وقعا في نفسك حتى تقبل على الخير، لأن الحسنة أخت الحسنة. فالحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أو كما أشار إليه أنه سنة كما قال العلماء: ماء زمزم لما شرب له. يقول المصنف رحمه الله في المسألة 29: ثم يخرج إلى السعي من باب الصفا بعد الطواف تبادر إلى السعي، لا تلوي على شيء. النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم صلى ركعتين ثم رجع بعد الطواف إلى ماذا رجع؟ إلى الحجر الأسود واستلمه، رجع إلى الحجر الأسود واستلمه. هذا سنة إذا تيسر. أنت حينما تطوف البيت تصلي ركعتين إن تيسر لك، وفي هذه الأيام في الغالب أنه يشق على الإنسان، قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره، لكن من باب بيان السنة حينما يتيسر الإنسان في أوقات السعة فيسن أن ترجع، وخاصة في طواف النسك، في طواف النسك. وليشرع في غير طواف النسك؟ الله أعلم، هذا موضوع نظر. لكن في طواف النسك يشرع أن ترجع فتمسح، فتمس الحجر، ثم تذهب. هل يشرع أن تشرب من ماء زمزم بعد هذا؟ ورد في رواية عند أحمد فيما يغلب على ظني، وأنا ما تيسر مراجعة الرواية، لكن أذكر هذه الرواية عند أحمد في سند ضعف أنه شرب ماء زمزم. لكن هو عليه الصلاة والسلام ثبت أنه شرب ماء زمزم في قصة أخرى في صحيح مسلم من حديث جابر، لكن في طواف الإفاضة، في طواف لا في طواف القدوم. هذا الذي وقع في طواف القدوم حديث جابر، وقع في طواف الإفاضة أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف للإفاضة جاء إلى العباس عمه وهو يسقي فشرب ماء، فلما قال نأتيك، قال له نأتيك بماء من البيت وهذا غسالة الناس، قال أسقوني من حيث يشرب الناس عليه الصلاة والسلام، فأعطوه دلوا من ماء فشرب. لكن هل شرب هذا مقصود أو لأنه احتاج الشرب بعد الطواف وهذا العمل العظيم الكثير منه عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. فتبادر إلى السعي مباشرة. فإذا أقبلت على الصفا قبل أن تصعد عليها تقول إن الصفا والمروة من شعائر، لا تزد عليها. كثير من الناس يكمل الآية، إكمال الآية لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصفا والمروة من شعائر الله كما قال جابر، ثم قال أبدأوا بما بدأ الله به، ويأتي النسائي ابدأوا، ولم يذكر جابر زيادة على هذا. تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ليس على الصفا إذا دنوت، ثم بعد ذلك تدعو لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما فتح الله عليك، ثم تقول الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تقول ثالثة. فالذكر ثلاث مرات والدعاء بينهما مرتين، تقول لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا وحده نصر عبده وهزم الأحزاب ونصر هزم وهزم الحزاب وحده ونصر عبده، ثم تدعو ثلاث مرات وتدعو بينهما الذكر ثلاث مرات كما حديث جابر. قال ودعا بين ذلك، ودعا بين ذلك، ثم تنزل، ثم بين العامين تسعى. ولا تقل حينما تأتي المروة إن الصفا والمروة، لم ينقل عن النبي أنه قال ذلك. تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله مرة واحدة حينما تدنو من الصفا، حينما تدنو من الصفا. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشروع اتباع سنته. قال رحمه الله أو المسألة الثلاثون بعد المئة، المسألة الثلاثون بعد المئة، من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف، أن يكون بعد طواف، بمعنى أن يكون طواف مثلا سنة أو طواف واجب، طواف سنة أو طواف واجب. المقصود طواف نسك، أن يكون بعد طواف نسك، طواف سنة أو طواف واجب، مثل بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الإفاضة. هذا هو عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة. لو قدمت الطواف، لو قدمت السعي الطواف فإنه لا يصح عند عامة العلم، وقالوا بعد عليك أن تعيده. إذا سعى الإنسان ثم طاف فعليه أن يعيد السعي، لأن السعي مرتب على الطواف، كما لو قدم صلاة العصر على الظهر، قدم صلاة العصر على الظهر، فإنه لا يصح تقديمها لا في حال الذكر ولا حال النسيان. حال الذكر واضح، لكن حال النسيان كذلك عند كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال يسقط ترتيب الصلاة حال النسيان، وكذلك في أحوال أخرى حال ضيق وقت الحاضرة، حال ضيق وقت الحاضرة عن الفائتة. يعني في بعض الصور يجوز أن تقدم الصلاة الثانية على الأولى ثم تصلي بعد ذلك الصلاة المتقدمة. فإذا كان هذا كذلك، ربما يقال أيضا إن السعي يصح في مثل هذه الأحوال، حينما ينسى الإنسان فيطوف قبل، أو حينما يكون فعل ذلك جهلا ثم سأل بعد ذلك. ومثل ما تقدم هنالك أحكام تكون للمسألة قبل وقوعها، وأحكام تكون للمسألة بعد وقوعها. الإنسان ما يجوز يصلي بالنجاسة، لكن لو صلى بالنجاسة ثم جاء صلى الآن وقعت الواقعة، إيش حكم الصلاة؟ نعم، إيش حكم الصلاة؟ صلى الآن ناسيا جاهلا فرأى النجاسة، الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لكن لو صلى، لو سأل قبل ذلك شنقول له؟ لا يجوز. إذن لابد أن نعلم فرق، أن هناك فرقا بين المسائل قبل وقوعها، بين أحكام الوسائل قبل وقوعها وأحكام المسائل بعد وقوعها. وهذا أصل مهم وقع لهم في الشريعة. ولذا إذا كان هذا واقع وشق على هذا الساعي إعادة السعي، في هذه الحالة يخفف عليه، وعليه يحمل ذاك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سامة بن شريك، حديث سامة بن شريك رضي الله عنه صحابي جليل، حديث رواه أحمد وأبو داود برواية أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن زياد بن علاقة عن سامة شريك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأعراب يقول هل علينا حرج في كذا، هل علينا حرج في كذا؟ فجاء رجل فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، لا حرج إلا من اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك. هذا هو الذي وقع في الحرج، فقال لا حرج. هذا الحديث وين كان ظاهره الإطلاق في كل الأحوال؟ إنما لأنه حديث واحد والأخبار الصحيحة من سنة عليه الصلاة والسلام على خلاف الخبر، رأى أهل العلم يحتاط في مثل هذا الخبر، فيحمل على بعض الأحوال الخاصة في حال، إذا كان إنسان في حال الاختيار ما نقول ابتداء لك أن تطوف قبل أن تسعى، لكن لو وقع فإن أمكن أن يعيده من شقة يحتاط حتى يكون فعله واقعا صحيحا بالإجمع. وإلا مثل إنسان سافر إلى بلده أو امرأة كبيرة أو رجل كبير فعل هذا، لو أمرناه لشق عليه وتضرر، في هذه الحالة يمضي ولا شيء. غاية الأمر أن نقول واجب، والواجب يسقط في بعض الأحوال، والمشقة تجلب التيسير. المسألة الحادية والثلاثون بعد المئة، يقول المصنف رحمه الله وأما المرأة فلا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. المرأة لا ليس عليها رمل في الطواف، وليس عليها أيضا إسراع ورمل في إسراع في المشي بين العلمين في المسعى، وحكاه ابن منذر كالاتفاق رحمه الله. واستدلوا بأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة، مبني على الستر والحشمة، وهذا يفضي إلى تكشفها، ولذا لم يكن مشروعا في حقها. ويدل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التصفيق، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يقول عليه الصلاة والسلام التصفيق للنساء، يعني إذا كنا مع الرجال، مع أن التصفيق منهي عنه وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية. شو معنى المكاء؟ الصفير، والتصدية التصفيق. فهو على هذا الوصف تشبه بالجاهلية، لكن جاز للنساء، جاز للنساء في المسجد مع الناس، مع أنه ورد فيه ما ورد، ورد فيه ما ورد، لكن لما كان يعني رفع صوت النساء مثلا بين الرجال قد يحصل من بعضهن مثلا صوت رخيم نحو ذلك أو ناعم فيفضي إلى شيء من الفتنة. وإن كان الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة إذا ليس في خضوع، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لكن في الصلاة أم العبادة المدنية أمرها أعظم. فلذا قال أهل العلم إن المرأة لا تسعى سعيا شديدا ولا ترمل في الطواف. ثم أيضا أصل الرمل، أصل الرمل يرجع إلى أمر الجهاد وجلد الرجال، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عمرة القضية في العام السابع، حينما صالح المشركين على أن يحج من قابل عمرة القضية، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال كفار قريش يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فجاء النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام معتمرين عمرة القضية فجعلوا، فأمرهم بالرمل عليه الصلاة والسلام، فقال كفار قريش بعض بعض هؤلاء الذين تقولون وهنتهم يثرب لهم كذا وكذا أسرعوا من الغزلان وأنشط منها في خفتهم وسرعة مشيهم رضي الله عنه. قال وأمرهم أن يمشوا بين الركنين في الجهة المقابلة كفار قريش لا يرونهم من باب التخفي عليهم. ثم لما كان عام حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فأصله مبني على هذا هذه الحال، وتعلق بإظهار الجلد والقوة وهو أمام الأعداء لإظهار قوة أهل الإسلام وأنكم لا تصمدون أهل الإسلام. ولذا قال عمر رضي الله عنه كان الصحيحين ما لنا ولكشف المناكب وقد أطل الله الإسلام وأهله ونفى الكفر وأهله. ثم قال لكنه شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن ندعه. وهذا اللفظ أقرب إلى لفظ أبي داود، لكنه عنه ثابت الصحيح رحمه الله ورضي عنه. فلهذا كان أظهر ما ذكر مصنفه وقوله عامة العلم وإنما الحكى الإجماع. أما صعود الصفا والمروة هذا ذكره قول الجمهور، وهل لا يشرع الله أعلم، المسألة محتملة، المسألة محتملة، هل يعلل بأن فيه انكشاف أو أن المرأة ربما إذا صعدت قد يعني الثياب تضيق عليها وهي بين الرجال فيكون سببا إلى أن يمد بعض الرجال ممن يضعف النظر إليها ونحو ذلك، الله أعلم. لكن الجمهور يقولون إنها لا تصعد، خاصة أن صعود الصفا والمروة ليس بواجب، لأن السعي بينهما كما قال ابن عمر بن عباس سعى بين الصفا والمروة، فمذكروا هذا إشارة، يمكن يكون إشارة إلى هذا المعنى. المسألة 32 بعد 100 يقول المصنف رحمه الله يسن لمحل بمكة أو قربها ولو متمتعا حل من عمرة أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة وهو يوم التروية. يعني يسن لمحل، لكل محل في مكة من المتمتعين الذين حلوا بعمرة ومن غيرهم من أهل مكة ممن لم يدخل في عمرة، وكذلك من أراد الحج ومن لم يريد الحج، إنسان ما أراد الحج يسن له أن يعزم على نية الحج. متى يكون؟ يوم التروية، يكون يوم التروية للمحل، يوم التروية والإحرام سيأتينا أنه يكون في ذلك اليوم قريب من الزوال، يكون قريبا من الزوال. بعض العلم يقول إنه يشرع لمن ليس معه هدي أن يحرم ليلة السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع، وقيل لا يحرم ليلة السادس حتى لا يصوم يوم عرفة، والأظهر والله أعلم أن هذا لا يشرع، يعني أو لا يجب، لا يجب هذا. هم قالوا يجب إذا كان لا إنسان ما عنده هدي متمتع أو قارن ما عنده هدي أو ما وجد هدي أو ليس عنده ما ليشتري من هدي أو ضاعت نفقته. فقالوا يسن أن يحرم إن كان متمتعا بالحج فيصوم ثلاثة أيام، لقوله سبحانه وتعالى فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وإن كان قارن مفرد فإنه على إحرام باقي. والأظهر والله أعلم أنه لا يجب هذا، بل كما تقدم معنا أن المتمتع منذ دخل في العمرة فهو في الحج، لأنه يكون متمتع بدخوله في العمرة من ليلة واحد من شوال. وقال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر هديه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فلهذا أشار مصنف رحمه الله إلى أنه يشرع صوم ذات أيام، لكن لا يشترط ما قال مصنف رحمه الله، ولك أن تصوم ذات أيام من أول شوال منذ إحرامك أو بعد الفراغ من العمرة إذا كنت لا تجد. إذا كان الإنسان مثلا يقول ما عندي مال الآن في شوال، نقول إذا كنت تتوقع حصول المال مثل ينتظر المرتب مثلا أو سوف يأتيه مال من دين أو صاحب بيع تجارة ويعلم أنه في مثل هذه الأوقات يأتي مال فإنك تنتظر، إنما إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل له في الغالب في حاله العادية مثلا يعرف ذلك فيعمل غلبة الظن وله أن يصوم. المسألة 33 بعد 100، يقول مصنف رحمه الله ويستحب له عند إرادة الإحرام أن يفعل ما تقدم ذكره في أول باب الإحرام من غسل ونحوه. هذا تقدم الإشارة إليه، وأن الغسل للإحرام هل هو سنة مقصودة تغتسل على كل حال أو سنة عند الحاجة، وهذا هو الأقرب كما تقدم. وعلى هذا أيضا هذا الإحرام الثاني مثله، إذا كان الإنسان احتاج الغسل لكون بدنه مثلا فيه أثر من عرق من رائحة أو هو بعيد العهد بالاغتسال فيسن أن يغتسل لأجل أن يؤدي هذه العبادة ببدن نظيف، وكذلك يجتمع مع إخوانه، ومعلوم فضل النظافة في مجامع الخير، ولهذا يشرع ويتأكد غسل يوم الجمعة. المسألة 34 بعد 100، يقول مصنف رحمه الله ثم يخرج إلى منى قبل الزوال ليصلي الظهر فيها. ثم يخرج إلى منى، متى يخرج إلى منى؟ أي يوم؟ يوم التروية اليوم الثامن. متى تخرج؟ عشية أو قريب من عشية. حديث جابر رضي الله عنه قال جعلنا مكة بظهرنا، أمرنا إذا جعلنا مكة بظهرنا أن نحرم، أن نحرم. وهذا يبين أنك ما تحرم على طول مباشرة، يعني أنت الآن تجهزت ولبست ثياب الإحرام تتوجه إلى منى، لا تحرم وأنت مثلا في سكنك في الفندق، لا تحرم وأنت مثلا في السيارة والسيارة حتى الآن أو الباص لم يتوجه إلى منى، لا تحرم حتى تجعل يكون اتجاهك إلى مكة إلى منى، يكون اتجاهك إلى منى. أما إذا كنت حتى الآن لم تخرج من مقر سكنك ونحو ذلك فالسنة أن تنتظر، مثل ما لو كنت في الميقات ما تلبي مباشرة، لا، بعض الناس يصلي ويلبي بعد الصلاة، مع أن تقدم معنا ليس للإحرام صلاة تخصه. النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات جلس يوم وليلة، جاء يوم السبت بعد الظهر وخرج يوم الأحد بعد الظهر، ومتى أحرم؟ أحرم لما ركب راحلته واتجهت إلى مكة، بعدما ركبها واتجه إلى مكة أحرم. يعني لو كانت مثلا سيارة ونحوها من مركوب لم يتجه إلى جهة ميناء ينتظر حتى تتجه. لماذا؟ لأن الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، والتلبية تكون وأنت مقبل إلى المكان الذي نوديت إليه، ما تقول لبيك اللهم لبيك والمكان يدود عليه بظهر منك. وقال جابر لما جعلنا مكة بظهرنا، وهذا من حسن وعظيم فقه الصحابة وغورهم على المعاني، لأنهم فهموا أن هذا هو هديه عليه السلام، وأدركوا أن هذا هو الأمر المقصود. ولهذا النبي عليه السلام بقي في الأبطح 4 أيام من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ولم يحرم ولم يعني يأمرهم بالتلبية عليه الصلاة والسلام إلا لما توجهوا إلى ميناء. وجاء في حديث ابن عباس أيضا أنهم أحرموا عشية، هذا محتمل أنه يعني بعد الزوال، محتمل أنه قريب، وهذا أقرب، لأن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى 5 صلوات، وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود أنه صلى 5 صلوات في ميناء في يوم التروية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه الصلوات 5 التي صلىها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الثابت عنه. قال ثم يخرج إلى ميناء قبل الزوال ليصلي الظهر فيها. المسألة 35 بعد 100، المسألة 35 بعد 100، يقول المصنف رحمه الله، لأن ذكر رحمه الله بعد ذلك قال حتى إذا طلعت الشمس يوم سار منها فأقام بنمرة الزوال، وهي سيرك من منى إلى عرفات. متى يسير الحاج من منى إلى عرفات؟ في اليوم 9 بعد طلوع الشمس، كما ثبت صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، بعد طلوع الشمس هذا هو المشروع، كما سار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى نمرة فوقف بها أو قام بها حتى الزوال، ثم بعد الزوال توجه عليه الصلاة والسلام إلى عرنة شرق نمرة، ثم صلى الظهر والعصر، أمر بلال فأذن ثم أقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر في نفس الوادي جمع تقديم قصرا بأذان وإقامتين في الوادي، ثم بعدما صلى توجه إلى عرفة وصار في سفح الجبل عند الصخرات عليه الصلاة والسلام بعدما صلى وبعد زوال الشمس، ثم وقف إلى غروب الشمس كما سيأتي إن شاء الله. فنمرة وعرنة لا يجب فيها الوقوف، ونمرة إلى جهة الغرب أقرب إلى مكة، ثم عرنة وهي شرق عن نمرة، ثم عرفة فهي شرق عنها، وعرنة برزخ وحاجز بين نمرة وبين عرفة، وعرنة ليست من عرفة كما هو قول الجمهور، فإذا كانت عرنة ليست من عرفة فنمرة من باب أولى، نمرة من باب أولى، فلهذا يحتاط الحاج إلا في القسم من المسجد الذي يكون في عرفة فإنه مبين في المسجد، يعني لأنه ممتد، لكن الكلام عن نفس المكان الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام في أول النهار. المسألة 36 بعد 100، يقول وسن له أن يغتسل للوقوف بعرفة، وأن يكون راكب مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحم ولا يشرع صعوده. الاغتسال لعرفة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل أنه كان يغتسل يوم عرفة عن ابن عمر. أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء من ذلك. والغسل لعرفة كغيره، إذا اغتسل إنسان مثل حاجة الاغتسال مثلا فلا بأس، أما أن يكون قال غسل خاص فالقاعدة الشرعية لا نقول إن هذا الغسل مشروع ولا أن هذا الدعاء مشروع في هذا الوقت أو الصدقة تشرع في هذا الوقت إلا بدليل. الصدقة مشروعة على وجه العموم الإطلاق وكذلك الدعاء، لكن تخصيص وقت أو زمان يحتاج إلى دليل كما قد بسطه العلم وخاصة الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم استقبل القبلة كما ذكر مصنف، فقال وأن يكون راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات، وثبت عند النساء استقبال القبلة، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وجعل يدعو رافعا يديه في صحيح مسلم، استقبله في صحيح مسلم، لكن رفع اليدين هذا عند النساء بسند صحيح أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. موقف النبي عليه الصلاة والسلام وقف في سفح الجبل عند الصخرة، والصخرات زيلت ليست موجودة، وقال وقفت هنا وعرفة كل موقف، وقفت هنا وجمع كله موقف، أي مزدلفة، فيقف الإنسان حيث يسر له. موقفه عليه الصلاة والسلام وقف فيه كما حدده جمع من أهل العلم ممن نظر في المعالم الجغرافية للمشاعر وحدده تحديدا بينا، قال إنه إلى جهة جنوب الجبل، جنوب الجبل من جهة الشرق يعني من آخر الجبل، فجعل الجبل عن يمينه واستقبل القبلة على راحلته والناس بين يديه. قال وهذا هو الذي جاء على صفة جابر، صفة ما ذكر جابر رضي الله عنه رحمه، فقد حدد موقفه. قال وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه، لأن الناس يدخلون إلى عرفة وهم يستقبلون الجبل وينزلون وهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة 38 أو قبل ذلك، نعم المسألة 38 قبل، يسن ويشرع للحاج أن يجتهد في الدعاء يوم عرفة، يجتهد في الدعاء يوم عرفة، ويجتهد أيضا أن يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأن رحمة الله واسعة. قال عبد المبارك لقيت سفيان الثوري يوم عرفة وعيناه تهملان، فقال يا أبا عبد الله، قلت يا أبا عبد الله من أشقى الناس في هذا اليوم؟ قال من ظن أنه لا يغفر له، من ظن أنه لا يغفر له. وقال الفضيل عياض لجماعة من أصحاب يوم عرفة وهو ينظر إلى الناس ما بين ذاكر لله وما بين باك وداع والناس يلهجون بالذكر، فجعل ينظر إليهم الفضيل. قال الفضيل أترون هذا الجمع العظيم لو ذهبوا إلى رجل من الدنيا، ذهب كل رجل وسألوه دانق، سألوه دانق، الدانق كم هو؟ سدس درهم، سدس درهم، سألوه دانقا أكان يعطيهم؟ المعنى ليس بشيء الدانق. قال فرحمة الله يعني فرحمة الله لهم أهون من إعطاء رجل لهؤلاء الجمع دانقا، أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم سؤلهم حينما جاءوا سائلين الله سبحانه وتعالى ضاحين ملبين ذاكرين مكبرين، والله سبحانه ينزل عشية عرفة ويدنو من عباده ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وجاء في لفظ آخر جيد ينزل سبحانه وتعالى أهل عرفة لهم نزول خاص لأهل عرفة، ينزل على أهل عرفة خاص سبحانه وتعالى، ويباهي بهم ملائكة سبحانه وتعالى، غني عن عبادة، لكن يكرمه سبحانه وتعالى، كما أنه ينزل كل ليل نزولا يليق بجلاله، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. المسألة 39 بعد 100، يقول مصنف رحمه الله: وقت الوقوف من فجر يوم 9 من ذي الحجة. واختار الشيخ وغيره من الزوال، وحكى ابن عبد البر إجماعا قاله في الإنصاف. وقت وقوف يوم عرفة متى يبدأ؟ على قولين، بعض أهل العلم يقول، وهو المشهور مذهب أحمد رحمه الله، أنه من طلوع الفجر اليوم 9، والجمهور من المالكية والحنفية والشافعية أنه من زوال الشمس، وهذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم، وقالوا إن الصواب قول الجمهور خلافا للحنابلة رحمة الله عليهم، وأن يكون بعد الزوال. بعد الزوال المذهب استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة ابن مضرس ابن لأم الطائي، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، ما تركت من حبل أو قال جبل إلا وقفت عليه، ما يعرف مكان الوقوف، فهل لي من حج يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وكان لقيه في صلاة الفجر ليلة النحر ليلة العاشر، قال: من صلى صلاة هذه، وكان قد وقف قبل ذلك، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلا أو نهارا قبل ذلك، والنبي في صلاة الفجر قبل ذلك، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليلة النحر، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس اليوم 9. قالوا إطلاق الخبر يدل على أن ما بعد الفجر وقت للوقوف. الجمهور قالوا: لا، هذا الحديث يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد زوال الشمس، والناس ينظرون، وفعله بيان، والله عز وجل يقول: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، تأخذوا عني مناسككم. فكونه خرج من منى ولم يتوجه إلى عرفة، بل وقف بنمرة إلى قريب من الزوال أو إلى الزوال، ثم بعد الزوال ذهب إلى عنا فصلى الظهر والعصر، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة، يدل على أن وقت الوقوف يكون بعد الزوال. المسألة 40 بعد 100، يقول مصنف رحمه الله: قول عامة أهل العلم، أن عامة أهل العلم يرون صحة وقوف النائم، لو أن إنسان نام بعرفة دخلها نائم، وكذلك خرج منها نائم، وكذلك لو أن إنسان دخل عرفة ما علم بأن عرفة، دخل وخرج ما علم أنها عرفة، فإنه يجزئه الوقوف بعرفة، وذلك أن النية العامة تكفي، كما تقدم نية الحج نية واحدة، نية الحج نية واحدة، كما سبق في الطواف، لو أنه طاف للإفاضة ذاهلا ثم تذكر بعد ذلك طواف الإفاضة، فإنه يغنيه عن طواف الإفاضة ولا حاجة، طواف الإفاضة ولا حاجة إلى يعيده. المسألة 41 بعد 100، يقول مصنف رحمه الله: ويجب على من وقف نهارا أن يدرك جزءا من الليل، فإن دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع فيقف ليلا لزمه دم، لأنه ترك واجبا، بخلاف وقف ليلا فقط فلا دم عليه. يجب على من وقف بعرفة أن ينتظر حتى تغيب الشمس حتى يقف جزء من الليل. النبي هكذا وقف، وهذا هو المذهب أنه واجب. وذهب المالكية أنه ركن، وقال الأحناف إنه مستحب، إنه مستحب. وقول والمذهب هو قول الأحناف أيضا، وهذا هو الأظهر أنه واجب، الأظهر أنه واجب الوقوف إلى غروب الشمس. وذكروا أدلة في هذا توضح وتبين ولله الحمد. المسألة 41% يدفع بعد الغروب من عرفة، وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجمع بين العشاءين والمزدلفة. إذا فرغ الحاج من عرفة فإنه ووقف بها إلى أن تغرب الشمس فيشرع لك أن تدفع، ما يشرع لك أن تبقى إلا إذا كان البقاء لحاجة شدة الزحام، وإلا فلا يتكلف الإنسان بعد غروب الشمس ينتظر يقول أريد أن احتاط. لا، هذا احتياط في الحقيقة نوع نقص، هو زيادة لكنه نقص في المعنى. والحدود كما قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تتعدى الحدود الواجبة إلا من كان انتظاره مثلا في الليل سببه شدة الزحام فيريد أن ينتظر، هذا واضح لا إشكال فيه. أما يقصد الاحتياط للعبادة فهذا بدعة لا أصل له، إلا من جاء مثلا من جاء في الليل فإنه يقف، ما دخل عرفة إلا في الليل فيقف ما تيسر ثم يدفع ولو لحظة واحدة. أما زيادة بعد الغروب وكان قد وقف نهارا فهذا الأظهر والله أعلم أنه لا أصل له، والقول بأنه بدعة والاعتقاد أنه مشروع متوجه كما تقدم. ثم تجمع بين المغرب والعشاء في طريقك، أن جمعت جمع تقديم في صلاة الظهر والعصر ثم تجمع جمع تأخير صلاة المغرب والعشاء، جمع تأخير المغرب والعشاء. لماذا؟ لأن الحاج مسافر، حتى أهل مكة عند كثير من العلم مسافرون، ولهذا يقصرون عند جمع من العلم في عرفة ويجمعون، فهو مسافر لأن يحمل المتاع والزاد وحاجته، وإن كان الجمهور لا يرون أنه مسافر، إنما هذا هو القول الذي عليه كثير من العلم دلالة الأحاديث عليه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يستثني أحدا من أهل مكة عليه الصلاة والسلام. فتجمع جمع تأخير، جمع تأخير لماذا؟ لأن المسافر تارة يجمع جمع تقديم، وتارة يجمع جمع تأخير، وتارة يصلي كل صلاة في وقتها بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. فإن كان الأيسر للمسافر جمع التقديم جمع تقديم، إن كان الأيسر جمع تأخير جمع جمع تأخير، وإن استوى الوقتان صلى كل صلاة في وقتها، صلى كل صلاة في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الأحوال الثلاثة في حجه، جمع في عرفة جمع تقديم، وفي منى وفي مزدلفة جمع تأخير، وفي منى لم يجمع، وفي الأبطح لم يجمع عليه الصلاة والسلام، وفي المحصب كذلك، وكذلك أيضا لما رجع مرة أخرى في ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر التي هي ليلة ماذا؟ أي ليلة الرابع عشر؟ شتوافق في حجة عليه الصلاة والسلام؟ الثلاثة ولا الأربعة؟ هي مرت معنا أمس، ها؟ الأربعة ليس كذلك؟ لأن الجمعة يوم عرفة، والسبت يوم النحر، والأحد والاثنين والثلاثاء أيام التشريق، يعني الثلاثة هو الثالث من أيام التشريق في عهده عليه الصلاة والسلام، والرابع عشر هو يوم الأربعاء. فبات ليلة الأربعاء ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر في الأبطح أو المحصب، وصلى فيه عليه الصلاة والسلام، صلى قبل ذلك، بل هو صلى قبل ذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم الثلاثاء، والفجر ما صلاها في صلاها عليه الصلاة والسلام في الحرم الفجر، لأنه رجع ثم طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية والأربعون بعد المئة، يجب عند الجمهور أن يبيت بالمزدلفة إلى نصف الليل، المبيت نصف الليل واجب عند جماهير العلماء، فإذا كما قال سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف فيه وكان يقول لتأخذوا عني مناسككم، فهو واجب. وعند الجمهور تقف إلى نصف الليل، ما هو قدر نصف الليل يختلف من ليلة إلى ليلة، من ليلة إلى ليلة إلى ليلة. إذا أردت تعرف نصف الليل انظر إلى وقت المغرب تلك الليلة في المزدلفة وفي أيام التشريق، وقت المغرب ووقت الفجر كم بينهما؟ 10 ساعات مثلا. نصف الليل إيش يكون؟ كم يكون؟ 5 ساعات. طيب هل هذه 5 ساعات التي تبيتها لو جئت مثلا إلى المزدلفة، وصلت إلى المزدلفة مثلا الساعة 9 ليلا، وكان منتصف الليل مثلا نقول 11 مثلا ونصف، أو نقول حتى يكون أضبط الحساب نقول 12، وأن جئت الساعة 9 والمنتصف من الساعة 12، هل يكفيك أن تجلس 3 ساعات وهو تمام نصف الليل، أو لا بد أن تجلس الساعة 2 وهي 5 ساعات؟ واضح هذا؟ نعم، كلام أهل العلم محتمل، منهم من يقول إذا جئت الليلا وقد مضى بعض الليل كمل إلى النصف، وإن لم تصل إلا بعد نصف الليل كفاك المرور لأنه قد مضى نصف الليل. والأظهر والله أعلم أن تحتاط، وأنه إذا لم تصل إلا بعد مضي ساعتين فإنك تمكث 5 ساعات، يعني بعد مضي 7 ساعات من الليل. وإن لم تأتي مثلا أتيت مثلا وقد مضى سدسان من الليل وبقي 4 أسداس، تجلس السدس الثالث والرابع والخامس وتتوجه في السدس الأخير، لأن هذه 3 أسداس هي نصف الليل، وبه يحصل مبيتك نصف الليل وزيادة، والأقل تابع للأكثر، وهذا قول الجمهور. وهم يقولون هذا لعموم الحجاج للضعفاء والأقوياء، وذهب بعض العلم إلى أن الأقوياء عليهم أن يبقوا إلى طلوع الفجر ثم يمكثون بعد ذلك إلى يسفر جدا، وهذا هو الأحوط. إنما قول الجمهور حسن وجيد وله أدلة أيضا، وخاصة في مثل هذه الأوقات حينما يتقدم كثير الحجان فيخففون على إخوانهم في المشاعر في الرمي وفي الطواف، فهذه فيها سعة، وإذا ضاق الأمر اتسع. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة، وربما يكون معهم بعض الأقوياء، بل جاء أنه أذن لنساء في شبابهن كما أذن صفية في صحيح مسلم، وقال ابن عباس دفع أنه أمر النبي عليه السلام أن أمرهم يدفعوا مع رحلهم من تقدم وهم غلمان فيهم قوة ونشاط فدفعوا. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة كان أحب إلي مفروح به. وعائشة رضي الله كانت شابة فتية لها نحو من 18 سنة لما في حجة الوداع أو قريب من ذلك، وأم سلمة رضي الله عنها دفعت، وكانت امرأة نشيطة قوية رضي الله عنها، فركبت دابتها بعيرها ثم ذهبت إلى مكة، ثم ذهبت رضي الله عنها فرمت ثم أفاضت ثم رجعت إلى منى صلاة مع الفجر. ولا شك أن هذه مسافة طويلة وهي على البعير، وهذا يستغرق وقت طويل، هذا يستغرق وقت طويل. ففيه فائدتان: الأولى أن دفعها كما يظهر على قول بعض العلم أنه قريب من نصف الليل، يعني نصف الليل ليس من آخر الليل، لو كان مثلا من آخر الليل لم يمكنها ذلك، بل هو قريب من نصف الليل. ثم أيضا في فائدة أخرى، وهو أنها دفعت مع نشاطها قوتها، فدل على عموم الإذن ولا يخفى الأحواط كما تقدم. يقول المصنف رحمه الله: يدفع الحاج وإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس، سار قبل طلوع الشمس. هذا هو السنة للحاج، أن يدفع قبل طلوع الشمس. النبي في عرفة عليه السلام دفع بعد غروب الشمس، وفي المزدلفة دفع قبل شروق الشمس، كل ذلك مخالفة للجاهلية. وفي المزدلفة كانوا يقولون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال ندفع، يعني أول ما تطلع خروج الشمس يكون على رؤوس الجبال كأنه العمائم والعصائب، لم تنزل الشمس إلى سفح الجبل، فكأنه عمامة أو شيء عصب به رأس الرجل، فلهذا قالوا ندفع في هذا الوقت. فخالفهم النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس. ولهذا الانتظار إلى هذا الوقت سنة، وهذا ثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وكما روى البخاري رحمه الله عن عمر أنهم رضي الله عنهم كانوا يقول أشرق ثبير، أشرق ثبير، وهو الجبل العظيم الذي عن يمين من كان مكة، الجبل العظيم هما جبل محيطان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقيل سمي برجل اسم الثبير دفن في سفح هذا الجبل أو قريب من هذا الجبل، فيقول أشرق ثبير، أشرق ثبير. عند ابن ماجه كيما نغير، لأجل أن نغير يخرجون من زلي، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة والأربعون بعد المئة، يقول مصنف رحمه الله: يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة، وظاهره ولو أخر الرمي حتى طاف وسعى. يقول مصنف أن يعني ظاهر كلامهم أن الحاج لو أنه حينما دفع مزدلفة لم يرمي الجمرة، ذهب وطاف، فإنه يستمر في التلبية، يستمر في التلبية حتى بعد فراغه من الطواف، فإذا رجع يلبي، يلبي ولو كان قد طاف للإفاضة، فإذا شرع في الرمي سيأتينا يعني هل يقطع التلبية عند أول الرمي أو في آخر الرمي. هذا ما ذكر مصنف رحمه الله. والأقرب والله أعلم أن التلبية، الأقرب والله أعلم أن التلبية تنتهي بالابتداء بالطواف، لأنه إذا قيل إن التلبية تنتهي بالرمي أو بابتداء رمي الجمرة فبالطواف من باب أولى، لأنه شروع في التحلل، ولذا التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة على الصحيح أو بالحلق، لكنه ابتداؤه برمي جمرة العقبة. فإذا كان التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، فلو طاف إنسان طواف الإفاضة فهو يتحلل التحلل الأول ولو لم يرمي الجمرة. أنت طفت الآن ولم ترمي، نقول لا بأس أن تلبس ثيابك وأن تحلق شعرك ولو لم ترمي، وترمي بثيابك. فإذا كان هذا في الرمي يحصل به التحلل، فكذلك بالطواف ينقطع وينتهي وقت التلبية من باب أولى، وهذا هو الأقرب من جهة المعنى. المسألة 45 بعد 100، هل يشرع غسل الحصى؟ لا يشرع غسل الحصى الصحيح على الصحيح، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أخذ حصيات عليه الصلاة والسلام وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما كل من كان قبلكم الغلو في الدين، فلهذا لا يشرع غسل الحصى. يعني بعض الناس ربما يبالغ، حتى سأل بعض الناس يعني هل أغسل الحصى؟ يقول إنه يغسله ويطيبه. نقول له أيضا غسله وكفنه وادفنه، يعني هذا أمر لا أصل له، هذا لا أصل له، وهذا من التشديد في الحقيقة، هذا من التشديد. والغسل الحصى على هذا الوجه عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نأخذ بقية المسائل إن شاء الله في الدرس الآتي والذي بعده. نعم.